وقوله ووفق لها أي وفق لفعل الخير فيها أو وفق لتحصيلها بالاجتهاد في الأيام في الليالي التي هي مظلمتها. وعلى هذا فإن الذي تميل إليه النفس أن لليلة القدر فضيلتين، فضيلة عامة وفضيلة خاصة، فمن قام ليلة القدر وهو لا يدري أنها ليلة القدر يكون له الفضل العام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من قامها إيمانا واحتسابا. أما الفضائل الخاصة التي تكون باستجابة الدعاء ونحو ذلك فهذا يختص الله به من شاء ممن أطلعه على أماراتها وعلاماتها. وعلى هذا فإنه يجمع بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقييدها وإطلاقها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. وهذا سؤال من بعض الإخوة يقول إنهم في أثناء الدرس لا يستطيعون أن يتداركوا كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيعون كتابة صلى الله عليه وسلم، فهل هم آثمون في ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك يصلي الله على من صلى على نبيه عشرة، وندب الله عز وجل العباد إلى الإكثار من الصلاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فالسنة لمن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبه أن يصلي عليه، ولذلك قالوا من فضل أهل الحديث في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال الصحابي: كما أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثان: قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى عنك ويقضى دينك. فهذا فضل عظيم لمن وفقه الله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف والمؤلم أن حلق العلم كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس حريصين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترى في بعض مجالس طلاب العلم أنه يذكر عليه الصلاة والسلام ولا تتحرك الشبه بالصلاة عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان هذا حاله أنه بخيل، فقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث الصحيح أنه رغم أنف امرئ ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه من السنن التي ينبغي المحافظة عليها والإكثار منها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يكتب أو يقيد العلم ومر بحديث فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم يترك فراغا ثم بعد ذلك يستدركه، لأن كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب فيها أجر: أولا عبادة بالكتابة، وثانيا أن الغير إذا قرأها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان لك أجر بالدلالة عن الخير، هذا فضل لا يضيع الإنسان. وهنا خطأ شائع وهو اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصاد أو صلعا، فلا خير في ذلك. وكنت أرى أهل العلم رحمه الله الذين أدركناهم أنهم يتذمرون من ذلك ويتأذون منه أشد الأذية، كتابة الصاد والصلع اختصارا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ربما يشتدون عليه حتى ربما تسمعهم يشتمون من يفعل ذلك. كل ذلك تعظيما لهذا الذكر الوارد في الشرع الذي لا يجوز تغييره والاجتهاد في لفظه. فلذلك ينبغي أن يحرص طلاب العلم على هذه السنة ويحرصوا على كتابة هذه الكتب، ويترك الإنسان فراغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
سلام الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من ضمن العلامات لليلة القدر عدم رمي الشهب في ليلة القدر، ولكن المعروف أن الشياطين تكون في رمضان مفصدة، فمن باب أولى أن لا ترمى بالشهب لأنها مفصدة، أرجو الإيضاح وجزاكم الله خيرا.
هو حديث تفسير الشياطين، الصحيح أنه فصدت مردة الشياطين، وتفسير المردة لا يمنع من وجود غيرهم، فإن دلالة الحس معتبرة عند تعارض النصوص، فدلالة الحس تدل على وجودها، ففي رمضان ترى الشهب وترمى، ولذلك لا يعتبر هذا دليل على انتفاء وجود هذا النوع من الشياطين الذي يسترق السمع. فالمقصود أن تفسير الشياطين لا يمنع من وجود رقي، لأنه تفسير قيد إطلاقه بالرواية الثانية، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أشكل علي يا فضيلة الشيخ فهم ما قلتم في شأن الرؤيا، وهو أنكم قلتم إن الرؤيا إذا عبرت وقعت ولو عبرها الجاهل، فهل وقوع الرؤيا متوقف على تعبيرها؟ وكيف أفهم ما قلتم وبين ما يقدره الله على الإنسان من الخير والشر؟
سؤال جيد. أما بالنسبة لوقوع الرؤيا بالتعبير، هذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن غير واحد أن الرؤيا كالطائر متى عبرت وقعت، وهذا التعبير سبب وقوعه كما يقول العلماء أن الرؤيا لها وجهان، الرؤيا قد تكون لها ظاهر وتفسر على ظاهره، وقد يكون لها المعنى أي غير الظاهر. فإذا رأى الإنسان شيء وهذا الشيء ذكره للغير، فإن الغير قد يتبادر إلى فهمه الظاهر فيعبرها عن الظاهر حكمة من الله جل وعلا فيوافق المقدور. هذا على أن الحديث على دلالته من كون تعبيرها لكل أحد. أما لو قلنا إذا عبرت وقعت المراد منه تعبيرها على الوجه المعتبر، فحينئذ لا إشكال، أي أن الرؤيا إذا عبرت على ما هي عليه وقعت، أي على الصفة التي عبرها من يعرفها، ولا شك لأن الله عز وجل ما قذفها في قلب العبد إلا وهي نوع من القدر، أي ما قدره الله جل وعلا للإنسان، ولذلك لا يعبر الرؤى إلا من علم. فإذا قلنا إن قوله إذا عبر على إطلاقه يستوي فيه الجاهل والعالم، يكون تعبير الجاهل على الظاهر، وله أمثلة كثيرة. يعني الرؤى مثلا قد يرى الرجل شيئا يفزعه وهو خير له، قد يرى مثلا أنه جاء إلى نار ثم روع بها وخاف منها ثم بعد ذلك أخرج عنها، أو جاء في مكان يخافه أو يرعبه، أو رأى أنه في نهر يكاد أن يغرق ويكاد أن يهلك ثم ينتشل منه. فإن رؤيا النار من حيث هي تحتمل أمرين، تحتمل ظاهرها أنه يتعرض لخطر في ماله في تجارته، فإذا كان في أيام الرؤى تؤول بالدنيا، إذا كان تاجرا في نفس أيام الرؤى دفع مالا لتجارة عظيمة، ومعنى ذلك أن هذه التجارة التي وقعت أيامها الرؤيا سيتعرض فيها إلى نوع من الخسارة، ثم يحصل له لطف من الله جل وعلا بنجاته، لأن النار إذا نظرت إلى معناها ضرر، فيكون حاله الموجود الآن وهم قلبه المتعلق به هو تجارته، فتعولها على الخصوص وتقول له متعرض لضرر في مال الذي هو مجمع همه أو مجمع هم القلب. لكن لو كان عبدا صالحا أو رجلا خيرا أو رجلا في بداية الهداية أو الاستقامة، فإن النار التي تعرض لها بعده عن الله عز وجل أو غفلته، فإن كان كثيرا الطاعة والخير تقول غفلته التي ربما قربته من النار، لأن الغفلة تقرب الإنسان، لأن الاسترسال في المباحات قد يوقع في المحرمات، فتقول قربه من النار أي أنه تصيبه غفلة بأمور الدنيا وفضول الحديث في الدنيا ونحو ذلك حتى يكاد يهلك، ثم إن الله عز وجل يسلمه وينجيه. كذلك أيضا ربما يكون عبدا صالحا كثير الصلاح ما عنده غفلة، فكيف تؤولها؟ قد تؤولها بسلام بكثرة صلاح له، كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه أري رضي الله عنه قصة البئر لما جاءه ملكان وقال له انطلق انطلق إلى آخر الحديث، فإنه روع رضي الله عنه وقيل له لا ترع، فلما قص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود.
فالمقصود أن الرؤى تعتبر إما أن تفسر على ظاهرها وإما أن تفسر على معناه، وقد ترى الظاهر كأشنع ما يكون وهو خير للإنسان، فقد يكون مثلا أمرا خطيرا يفعله الإنسان وهو خير له في دينه ودنياه وآخرته، وقد يرى شيئا مثلا يخرج من جسده، يرى الدم يخرج من جسده، فيكون إذا كان مريضا كان شفاء له لأن فصل الدم نوع من العلاج، وقد يرى الشيء المشترك بين البر والفاجر ويفسر للبر بمعنى ويفسر للفاجر بمعنى، وقد يفسر بمعنى عام ويفسر بمعنى خاص. هذا الشيء يرجع إلى المفسر للرؤيا وحال الرائي والوقت الذي وقع فيه الرؤيا، فإن بعض الأمور العامة قد يرى الشخص أنه يدخل الجنة ولا يكون ذلك تحقيقا له أنه من أهل الجنة، إنما المراد أن حالته الآن حالة صلاح، يرى أنه مثلا أدخل الجنة فيكون هذا بشارة الله أن حالته وهيئته هذه إذا استمر عليها أنها تنتهي به إلى الجنة، وقد يكون ذلك عاجل بشرى من الله عز وجل لعبده أنه يكون من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت خشخشة عليك في الجنة إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الإنسان لا يستطيع أن يعذر الرؤية إلا إذا كان عنده معرفة للشخص وحاله صلاحا وفسادا، وكذلك تعلق القلب، قد يكون تعلق قلبه بالدين فتفسر على دينه، وقد يعني فمثلا لو رأى أنه دخل مكة أو دخل حرم مكة فإنه إذا كان خائفا من أمر دنيوي فإنه سيؤمن، لأن الله يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فهذا بشارة له بالأمن، وقد يكون له بشارة له بأنه يدخل مكة حقيقة بعمرة أو حجة، وقد يكون بشارة له أنه ينتقل إلى أرض صالحة تكثر فيها عبادته ويكثر فيها صلاحه وديانته إلى غير ذلك، هذا أمر بحر لا ساحل له. فعلم الرؤى يعني هذا بس أخبار، ترى أنا ما عندي علم بالرؤى، ما أخشى أن الإخوان يتعبون بعدين تفسير الرؤى وأنا متوقف عن تفسيره، لكن أقول هذا الذي أعرفه عن أهل تأويل الرؤى أنه أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وحالة الشخص نفسه. ذات مرة اتصل بي رجل وقال إنه مهموم من أسبوع، هذا يعني من طرائف الرؤى، فقلناه خير؟ قال إنه رأى أنه والعياذ بالله يصيب أخته، يقول أنا مهموم من أسبوع، فقلت له عندك ولد؟ قال نعم. قلت سمي زواجه لابنة أختك؟ قال من الذي يدريك؟ فالرؤية واضحة، وفعلا كانت زواج ابنه من ابنة أخته. واتصل رجل ثاني وكان عزبا فقال رأى رؤية قريبة من هذه من وطأ النحر، وهو شاب صالح وفيه خير. قلت له وكانت يعني في الأيام التي وقعت فيها الرؤية، ما أدري هي الليلة الأولى أو الثانية، فقلت له أنت عندك نية للعمرة؟ قال ما الذي يدريك؟ قلت تطأ أرضا محرمة عليك، لأن الوطأ للمحرمة فيه معنى الغطى لأرض محرمة. فالمقصود أن الرؤية لما تراها ربما تكون مفزعة ولكنها خير للإنسان، وقد يرى أمرا يعني ظاهره طيب ولكنه ليس بطيب، ولكن ما نذكر هذا الباب لأن نخشى أن أحد يرى مثله فيفسر على نفسه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم مما أجلت له البشرى بالرؤية الصالحة، ولذلك أوصي بالمحافظة على الأذكار ما أمكن، فهي من أفضل ما يكون، وقل أن يحافظ الإنسان على الأذكار إلا كانت رؤاه صالحة وموفقة. الله تعالى
سلام الله إليكم. وهذا سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب في الرؤيا كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل؟
من كذب في الرؤيا يعني أخبر بشيء لم تره عيناه، كلف أن يعقد بين شعيرتين، الشعيرتين ما تستطيع أن تعقد بينهم، هل تستطيع أن تربط بين شعيرتين؟ ما يمكن، وهذا من التعذيب بالمحال، فقوله عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذا من التكليف بالمحال، مبالغة في عظيم المثال عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن يكذب، ولذلك قال إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تريا، يعني يدعي أنه رأى شيئا، وقد يكون الشخص يدعي رؤيا وثقة. ولذلك كما قالوا في قصة الرجل الذي كان مع يوسف عليه السلام
قال إنه افترى في رؤياه فوقعت عليه كما أولها يوسف عليه السلام فوافقت القدر والله تعالى أعلم.
صلى الله إليكم. وهذا سائل يقول إني أعاني من استمرار في الجوف وبعد إيقافه تخرج منه مادة شبيهة بالماء العفر وهذه المادة لا أملك التحكم في خروجها وهذه المادة قد تتوقف تلقائيا من نفسها وقد تتأخر انقطاعها فأذهب إلى الصلاة وعند رجوعي أجد هذه المادة قد خرجت فهل تصح صلاتي في هذه الحالة وأحيانا تخرج هذه المادة في أثناء الصلاة وهل أعذر بترك الصلاة الجماعة بسبب ذلك حيث أنه قد يطول معي خروج تلك المادة ولا أتحكم فيها حتى أنه أحيانا يذهب عني وقت المغرب.
أما بالنسبة أولا نسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليك وعلى مرضى المسلمين بالعافية والشفاء. أخي الكريم هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كانت المادة في حالة تنقطع تأتيك ثم تنقطع فحينئذ تتأخر إلى أن تأتيك وتنقطع ومستقلها مسترسلة معك وعلى هذا فإن كانت تأتيك بعد جلوسك لقضاء الحاجة ولو استمرت إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة تنتظر حتى تأتيك وتقضيها وتخرج ثم تنقل الموضع ولو فاتتك الصلاة مع الجماعة لأن تحصيل شرط الصحة المتصل بالصلاة مقدم على صلاة الجماعة التي يعتبر وجوبها منفصلا عن ذات الصلاة ليس بشرط صحة فيها ولذلك نص العلماء على أن من أعذار ترك الجماعة مثل هذه الأعذار أن يكون الإنسان مبتلا بأمر يحتاج معه إلى تصحيح صلاته من تحصيل لشرط صحتها بطهارة الحدث أو الخبر وعلى هذا تتأخر حتى تنقذ. أما إذا كانت تسترسل معك طيلة وقت الصلاة فإنك تتوضأ عند بداية وقت الصلاة وحبذا لو تضع قطنة في الإشليل قياسا على المستحاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتوضأ وأن تتلجم يعني تشد الموضع فتضع القطنة وتشد بها الموضع يعني تشد بها الموضع ثم تصلي ولو خرجت مع القطنة فإنها لا تضرك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما ذكرته من كونها حتى تؤدي بك إلى خروج وقت المغرب لا الأمر فيه يسر وسعة من الله عز وجل فما كان من وقت الصلاة ضيقا فإنك تتوضأ له عند دخول وقت الصلاة وتصلي ولو شعرت بخروجها لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا الذي في وسعك والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول بالنسبة لحديث لحم البقر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن شرابها دواء ولحمها داء ما درجة صحة هذا الحديث ولو كان صحيحا فهل يترتب عليه تحريم أكل لحم البقر؟
من الرؤى إلى البقر. هذا الحديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمها داء ولبنها شفاء وهذا ذكره الأطباء في نوع خاص من الناس يسمونه من معه خواص الجسم فيها البلغم الصفراء والسوداء نوع من خاصية الجسم وهذه السوداء نوع من المرض يصيب الإنسان وتكثر معه وساوسه هذا النوع يعني يعتبر تتهيج به هذه الخاصية في الجسم ولذلك في المناطق الحارة يذكر الأطباء أنها يعني تتسبب في البيوت الشريطية و هذا أمر يرجع إلى الأطباء أما وجود الداء فيه في المناطق الحارة هذا ثابت لذلك بعض العلماء يقول قد يختص هذا بالمكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالحجاز ونحوها من البلاد الحارة وثبوت الداء في لبن البقر في لحم البقر لا يقتضي التحريم فإن الداء يطلق لمن أشفر منه أو زاد فيه عن حد المألوف أو كانت عنده فإن بعض الأطعمة قد تضر الإنسان ألا ترى لحم الغنم قد يضر الإنسان مبتلى بخاصية في الجسم ولذلك يحمى عن لحم الغنم ولا يعني ذلك أن لحم الغنم محرما عليه فالمقصود أن ورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لا يقصد التحريم أما كون لبن البقر شفاء فهذا ثابت في الحديث الذي ذكره هو حديث حسن حسن إسناده غير واحد وأشاروا إلى أنه ثابت ومن العلماء من ضعف هذا الحديث ولكن تحسينه قوي تحسينه قوي وبناء على ذلك يحتاط الإنسان ولا مانع أنه يعني يحتاط ولا يقتضي هذا التحريم, يعني ليس لحم البقر حرام, ولكن الأفضل والأولى من الإنسان إذا اشتبه فيه أو سأل الأطباء وبينوا أنه يعني فيه الخاصية التي تزور بلحم البقر فالأفضل ما يتركه. ولذلك يقول أنه يجب بالوساوس لأنه يثير الخاصية التي ذكرناها, وهذا موجود في الطب القديم ذكره بعض العلماء رحمه الله وأشاروا إليه, وقد تتبعت هذا وكنت مهتم بهذا الحديث والذي تحقق أن الإنسان يحتاط فيه وهو يختص ببعض الناس من معه هذا واعرف من معه هذه الخاصية أنه يتأثر إذا أكله يتأثر ويجد له أثر. وأما قول كون لدنه دواء فهذا من أفضل ما اعتنى به الأطباء لأنه موجود من الطب الشعبي العناية بلبن البقر لأنه طيب وغذاء وينفع البدن, وقد يستعمل في بعض الأدوية يعني إذا كان الإنسان مسلم ببعض الأمراض ولذلك يوصون به في علاجها. فالمقصود أن الحديث له وجهه وثبوته يعني مع قول طائفة من أهل العلم, والعمل به إذا كان الإنسان يريد أن يحتاط به لا حرج فيه. الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مكتب الدعوة والإرشاد بجدة دعوتكم إلى محاضرة بعنوان دروس من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد بن عوض الشقيبي, وذلك بعد صلاة المغرب يوم السبت 26/2 في مسجد السماحة في حي السلامة. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ, إني قد حججت هذه السنة ولم أتمكن من طواف الإفاضة إلى أن نزلت إلى جدة, وحتى الآن لم أطف طواف الإفاضة, فكيف السبيل وكيف تكون النية؟ هل هي عمرة كاملة يطوف ويسعى أم ماذا؟
بسم الله, الحمد لله, صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, يا أخي في الله, اتق الله في نفسك, اتق الله في هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله عليك. طواف ركن لعبادة, هي ركن من أركان دينك, تتأخر فيه إلى يومك هذا, ما هذا التساهل؟ هذا تقصير بجنب الله جل وعلا. طواف الإفاضة ركن ولا زلت في حجك, ولو وقع الإنسان على أهلك فمذهب طائفة من العلماء أنه قد فسد حجك, وعليه أن يأتي بعمرة وأن يطوف طواف الإفاضة متلبسا بالنسك, ولذلك وعليه دم مع هذا كله. فلذلك يلزمك الرجوع في أقرب فرصة, فإن أصبت أهلك فإنه يلزمك أن تحرم بعمرة ثم تأتي بطواف الإفاضة متلبسا بالنسك مع إراقة الدم المختص بفقراء الحرم. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان إذا كان يصلي صلاة العصر ويقرأ بالجهر قليلا منفردا رغم أن الصلاة سرية, فهل هذا يجوز؟
أما الجواب يجوز, ولكنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وكل شيء خالف الإنسان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة لا تصل الحرمة فأقل درجاته الكراهة, فلا خير في الإنسان أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النصوص عليه جواز الجهر في السر وجواز الإصرار بالجهر بمعنى أنه لا يقبل الصلاة. أما بالنسبة للإساءة فقد أساء صاحبه بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى.
وهذا سائل يقول: إني شاب كنت مشرك على نفسي بالمعاصي ثم تبت إلى الله, وبعد التزامي وصحبة الصالحين فإني أشكو من أمور. أولها أنني أصبت بالشك في صلاتي وصيامي الفرض منه والمندوب حتى صرت أشك في إسلامي, وأريد منك علاجا يا فضيلة الشيخ.
الله العظيم أن يذهب عنا وعنك الخواطر المرضية والوساوس المهلكة. أخي في الله, هذا ابتلاء من الله جل وعلا, ومن رحمة الله بالمهتدي أنه إذا اهتدى يذيقه حلاوة الهداية في بدايتها. ولذلك كثير من الأخيار إذا هداهم الله إلى سواء السبيل وجدت عندهم من الإقبال على الله وكثرة العبادة والاجتهاد في الخير ما ترتاح له النفوس وتبهج له القلوب, ثم لا يلبث أن تنصب عليه البلايا من الله جل وعلا, لأنه ما دام عندك إيمان لا بد أن يقرن بالابتلاء, فإن قوي إيمانك قوي ابتلاؤك. ومن البلايا الوساوس, وقد ابتلي بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك قالوا: يا رسول الله, إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتم ذاك صريح الإيمان. فنعم البشارة إذا كان الإنسان من أهلها، فأبشر بخير وأحسن الظن بالله عز وجل. المسألة الثانية: كيف تتصرف مع الوساوس؟ من ابتلي بالوساوس أهم ما يوصى به أمور، أولها كثرة الدعاء أن يصرف الله عنه الوساوس، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر ونحو ذلك من الأدعية المأثورة. اللهم إني أعوذ بك من وسوسة من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ويستعيذ بما شرع الله الاستعاذة به. ولذلك جعل الله في كتابه سورة كاملة لهذه الوسوسة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه سورة كاملة جعلها الله رقيا وعوذا منه لعباده إذا ابتلوا بالوساوس. فيدعو الإنسان ويقرأها الإنسان وهو مؤمن بها، سائل الله جل وعلا أن يصرف عنه هذه الوساوس. النقطة الثانية التي أوصيك بها: من أهم علاج للوسوسة أنك لا تفتي نفسك. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة في قضاء الحاجة، قال له الشيطان لما جلس على كرسي الحمام: قد أصاب الثوب الطشاش. قال له الشيطان: إن أسفل بدنك مليء بالنجاسة. فإذا جاء هذا المسكين يصب الإبريق على ذلك الموضع، قال له: إذن الماء الذي صببت أصبح نجسا لما أصاب هذه النجاسة. فيصبح في دوامة من الوسوسة، يغسل مرة ومرتين والثلاث، بل بعض كان يقوم قبل الفجر بساعة ولا ينتهي من غسله إلا بعد طلوع الشمس بساعتين، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك أهم شيء لا تفتي نفسك. كيف العلاج لما يأتيك ويقول لك: أنت جلس وقضيت الحاجة، قال لك: إذا أصاب الثوب الطشاش، ماذا تفعل؟ تقول: لم يكلفني الله إلا بشيء رأسه عيني. خذها قاعدة من اليوم، إذا جاءك موسوس أو جاءك الوسوسة لا يحاسبك الله إلا على ما رأس عينك. إن رأت عينك البول: نعم فعلا أصاب الثوب، اعمل عليه. ما رأت لا يكلفك الله بعلم الغيب. هذا واحد شيء. الشيء الثاني: طيب، يقول لك: إذا أصابت وأنت لا تدري لأنك قصرت، وإذا قصرت فطرت صلاتك، تقول: نعم، إن دريت فالله يطالبني بالغسل إذا رأت عينك، وإذا ما رأت عينك فصلاتك صحيحة. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وفيهما نجاسة لم يعد الصلاة، وإنما بنى لما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين نزعهما وأتم الصلاة، وقد فعل تكبيرة الإحرام وفعل أركان الصلاة ولم يعد شيئا منها. قال العلماء: في هذا دليل على أن من صلى وهو لا يعلم بالنجاسة أن صلاته صحيحة. هذه رحمة من الله جل وعلا. فإذا قاعدتان: الذي تراه هذا تغفر، والذي لم تره لم يكلفك الله به. يقي إشكال بسيط، وهو أنه قد يجلس الإنسان على موضع صلب ويقضي عليه حادث، وقد يغلب على الظن أنه قد رشه شيء من البول. ماذا يفعل؟ يأخذ كف من الماء وينضح. قال صلى الله عليه وسلم: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. يسر من الله جل وعلا. فهذا بالنسبة لقضية الوسوسة في النجاسات، دائما من يسأل عن هذا علاجه. النقطة الثانية: قضية الوسوسة في الصلاة. فدائما إذا قرأت الفاتحة، قال لك: ما قرأتها، بمجرد أن تشرع في السورة لا ترجع. إذا شرعت في السورة وجاءك وقال لك قرأت، فغالب الظن أنك لما ابتدأت بالسورة لم تبتدئ إلا وقد قرأت الفاتحة. ولذلك لا تلتفت إلى مثل هذه الوسوسة. وقد يأتيك في التحيات، في منتصف التحيات، فإن جاءك تقول إذا بلغت منتصفها تجري لسانك بالذكر ولا تلتفت لأي وسوسة. فإن بلغت آخرها أو بلغت الدعاء لا تلتفت هل قرأت أو لم تقرأ. فهذا من أفضل العلاجات. ثم القضية الأخيرة: دائما إذا بلي الإنسان بالوسوسة يكثر من ذكر الله. فإن الشيطان إذا رأى صاحب الوسوسة يكثر من ذكر الله أغاظ عدو الله. ولذلك قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ماذا تفعل؟ تستعذ بالله. هذا وعد من الله أنك إذا استعذت به أعاذك. لكن مشكلة أن الناس تقول أعوذ بالله بلسان دون قلب. إذا قلت أعوذ بالله تذكر عظمة الله وتذكر قدرة الله على كل شيء. والله إن هذه الوساوس لو جاءت من كل حدب وصوب فإنها لم تستطيع أن تقف مثقال ذرة، لن تغني عنك أو تضرك مثقال ذرة إذا لم يشاء الله. ولن تستطيع أن تبقى معك لحظة واحدة لو قال الله كن فيكون، وفي لحظة واحدة كأن لم يكن بك شيء. فكن مع الله عز وجل ولا تبالي، وكن قوية لقين بالله سبحانه وتعالى. النقطة أيضا الأخيرة التي أحب أن ننبه عليها قولك حتى أصبحت شكري إسلامي. الآن لو سألتك أليس الله أحب إلى قلبك من كل شيء؟ تقول والله أنه أحب إليه من كل شيء. هذا يكفيك في إسلام، يعني يكفيك على أنها وسوسة، ويكفيك دليلا على أن الذي بليت به شيء من الوسوسة. فيأتيك ويقول لك أن الله لا يحبك، أن الله يكرهك، أن الله ينطقك بدليل أنه يصب عليك البلايا، أن الله يعني سيعذبك سيفعل بك أبدا، كلها وسوسة من الشيطان. وإذا رأىك الشيطان تدمن ذكر الله عز وجل فإنه سرعان ما يدحر عدو الله. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر الله أو ذكر الله انحنس ذهب سلطانه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من الوساوس والخطرات المرضية المهلكة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.